السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة، ونتواصل على بركة الله في استكمال الكلام على مباحث الصفات في متن لمعة الاعتقاد. وكنا وقفنا على الكلام في الصفات، وهو المقطع الثالث حسب تقسيم المتن، لأن ذكرنا أن المتن نقسمه على مقاطع، كل مقطع عبارة عن وحدة موضوعية متكاملة مستقلة، وهذا القصد من الترتيب والاستيعاب حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض. فالمقطع الثالث يبدأ من قوله:
فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبون، وقوله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء وسماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. فصل. ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى، فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى.
طيب، هذا المقطع الذي استمعنا إليه قبل قليل هو محور الحديث إن شاء الله، وهو كما سمعنا يتحدث عن صفات الله عز وجل. وهذا العلم، العلم بالأسماء والصفات، من شريف العلم وعزيزه، وهو أولى ما يتنافس فيه الطلاب، طلاب العلم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، أليس كذلك؟ وهذا يتعلق بالله جل وعلا الخالق الرازق، والتعرف عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذا من العلم الذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ. وأيضا هنا يعني لفتة يسيرة في هذا العلم: ليس المقصود الترف، كما يقولون الترف العلمي وزيادة المعلومات والحصيلة فقط، كلا، وإنما المراد بهذا العلم أن يزداد الإنسان علما. والأمر الثاني أن يرى أثر هذا العلم على سلوكه، واضح؟ يعني حينما يعلم أن الله بصير من أسمائه ومن صفاته البصر، فهذا يورث له تعزيز مقام المراقبة، لأن الله يبصر وهو البصير سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وحينما يدرس أن الله من أسمائه السميع، ومن صفاته السمع، ومن أفعاله أنه يسمع أسماء صفات أفعال، فهذا أيضا يورث له أثرا مسلكيا في ماذا؟ في قلبه وفي سلوكه. وهكذا حينما يدرس ويقرأ أن من أسمائه الرازق، ومن صفاته الرزق، وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فهذا يورث له الطمأنينة والرضا بالقضاء والقناعة بما قدره الله له من رزق وإن قل، واضح؟ وهكذا المقصود يا أخوان، أن هذا العلم لا ينبغي فقط أن يكون زيادة معلومات أو زيادة ثقافة شرعية، وإنما نجمع بين العلم وأثر العلم. وهكذا كان أهل العلم في القديم، لكن حصلت الآن فجوة بين العلم والعمل، أو بعبارة أخرى فجوة بين النظرية والتطبيق كما يقولون في التعبير المعاصر. طيب، نعود إلى هذا المقطع. الشيخ رحمه الله فيما سمعنا ساق 14 صفة من صفات الباري، ذكر فيما سمعناه من هذا المقطع 14 صفة بأدلتها، فنحن نتكلم عليها واحدة واحدة كما أوردها الشيخ. الصفة الأولى قال: وقول الله تعالى: ويبقى وجه ربك. هذا الدليل وهذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة الوجه، والوجه صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، ومقتضى ذلك أن نثبت لله تعالى وجها حقيقيا يليق به جل وعلا، وهذا الوجه موصوف بالجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو صفة لماذا؟ للرب ولا للوجه؟ للوجه، لأنها لو كانت للرب لقال ذي، لكن قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. وثبت هذا في السنة في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. والحديث رواه النسائي بسند صحيح، وغيرهما من النصوص. لا، ليس هذا مقام استقصاء، لكن نقرر فقط. فهذه آية وهذا حديث يثبتان هذه الصفة الكريمة، فمقتضى ذلك نؤمن بماذا؟ بأن لله وجها. كيفيته نقف. نعم. فلا نتكلم ونخوض فيما لا علم لنا فيه، وإنما نثبت الوجه كما أثبته الله ورسوله، ولا نخوض في الكيفية. وأما أهل التعطيل فقد فسروا الوجه بالثواب، فقالوا وجه الله يعني ثوابه. ويجاب عن هذا فيقال: إن هذا خلاف ظاهر النصوص. القاعدة أن يرد عليهم بثلاثة أمور: الأول أن يقال هذا خلاف الظاهر، والأصل الأخذ بالظاهر. الثاني أنه خلاف طريقة السلف الأوائل، فإنهم أمروها كما جاءت ولم يؤولوها، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. الأمر الثالث أنه ليس عليه دليل صحيح، ليس عليه دليل صحيح. طيب، الصفة الثانية قال: وقوله سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وهذا أيضا يقرر مذهب أهل السنة والجماعة، أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من الصفات الذاتية الثابتة لله على الوجه اللائق به. ودليل ثبوت هذه الصفة أدلة من الكتاب والسنة، من القرآن قول الله عز وجل كما قال في الشيخ في المتن: بل يداه مبسوطتان. وقول سبحانه وتعالى ما لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا إثبات فيه إثبات اليدين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وغيرها. فهذه النصوص تدل على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. فسرها أهل التعطيل بالنعمة، فقالوا يد الله يعني نعمة الله، بعضهم قال القدرة، فسرت بالنعمة والقدرة ونحو ذلك. الجواب عن هذا الأجوبة الثلاثية: نقول إن هذا خلاف ظاهر النصوص، وخلاف طريقة السلف، قرون المفضلة أمروها كما جاءت بلا تأويل. والأمر الثالث ليس عليه دليل صحيح. واضح. وهناك جواب رابع أيضا في هذه الصفة على من فسرها، وهذا يعني يمر عليكم في كتب التفسير وفي بعض كتب التفسير وبعض كتب الفقه، حينما يأتي عند مثل هذه النصوص في اليد مثلا، يد الله يقول قدرة الله أو نعمة الله. وجه رابع أن في السياق لو تأملنا ما ورد في هذه الصفة، يعني فيه ما يمنع أن تفسر بالنعمة، كما في الآية السابقة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا لا يتوجه أن يفسر بالنعمة، يعني خلقتك بنعمة. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تكملته: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض، وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فهذا أيضا لا يستقيم أن يفسر بالنعمة أو بالقدرة. طيب، في هذه الصفة يا أخوان في الآيات، هذه هنا فائدة مهمة، حينما نقرأ القرآن نجد أن اليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: وردت مفردة، ووردت بالتثنية، ووردت بالجمع. الإفراد كما في قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. هنا اليد كم؟ واحدة. والتثنية كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، في الآية التي ذكرها الشيخ يداه. والجمع كما في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهنا أيدي، فإذا ورد يد ويدان وأيدي، فما الجمع؟ ونحن قلنا ما هو المثبت الذي يثبت لله؟ أن لله يدين اثنتين. طيب، رواية الإفراد، نقول رواية الإفراد هذه مفرد مضاف، التي يده، تبارك الذي بيده، نعم يد الله، وقالت اليهود يد الله، فجاءت مضافة، ما جاءت يعني خالية من الإضافة. والقاعدة في اللغة العربية أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، يعني يشمل التثنية، يشمل التثنية، مثل ما قال: نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله. هل هي واحدة؟ بل قاعدة المفرد المضاف يفيد يعم، المفرد المضاف يفيد العموم. وأما الجمع أيدينا فهذا للتعظيم، فهذا للتعظيم لا لحقيقة العدد، فحينئذ لا ينافي التثنية. فالخلاصة أن لله يدين اثنتين، يداه بل يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي. نعم، وما ورد من الإفراد فهذا مفرد مضاف وهو يفيد العموم، والجمع فهذا من باب التعظيم. طيب، الصفة الثالثة قال: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أورد الشيخ هذا لإثبات النفس لله. النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف، لكن هل يقال ماذا بماذا يفسر النفس حينما نقول في مثل هذه الآيات: نفس الله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأيضا في قوله عز وجل عن نفسه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: ويحذركم الله نفسه. وهنا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وفي الدعاء المشهور: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، في مسلم. وأيضا يقول تعالى في الحديث الآخر: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. كل هذه فيها إثبات النفس لله، لكن ما المراد بالنفس؟ فالذي عليه المحققون أن المراد بالنفس هي ذات الله عز وجل. المراد بالنفس ذات الله عز وجل، وليست صفة كسائر الصفات. يعني لا يقال النفس كالسمع مثلا أو البصر أو القدرة أو نحو ذلك، فالنفس هي الذات. ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله ذاته، واضح؟ فهذا معنى النفس. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنها صفة من الصفات، لكن الذي عليه جماعة من أهل العلم من المحققين أنها بمعنى الذات، بمعنى الذات وليست صفة للذات. طيب، الرابعة قال: وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا فيه إثبات صفتين: المجيء والإتيان، وهما صفتان فعليتان. واضح ايش المقصود بالصفة الفعلية؟ فرقنا بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية، تذكرون؟ فهاتان صفتان فعليتان ثابتتان بالكتاب والسنة. المجيء في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، والإتيان في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة الآية. وفي السنة أيضا ورد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع. فهذا فيه المجيء والإتيان في لفظ واحد، والحديث بهذا اللفظ في مسلم، رواه مسلم في الصحيح. فإذن الموقف من هذه النصوص أن نثبت لله تعالى صفة المجيء والإتيان. كيف ذلك؟ لا نتكلم في الكيفية، لكن نثبت الصفة ونفهم المعنى دون خوض في كيفيتها. فسر أهل التعطيل ما ورد في هذه أو في هاتين الصفتين بمجيء أمره، أتى إلا أن يأتيهم الله، قالوا يأتي أمره، وجاء ربك وجاء أمره. ويجاب عن ذلك بما سبق أن هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح. ثم قد ورد أتى أمر الله، وأن الله عز وجل فرق، يعني إذا أراد الأمر قال أتى أمر الله، ففرق قال أتى أمر الله ويأتيهم الله. نعم. قال: وقول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا في إثبات صفة الرضا وأن الله تعالى يرضى، وهي صفة من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة لهذه الآية ولغيرها. قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن السنة في أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فسره أهل التعطيل الرضا فقالوا الثواب، ويجاب عنهم بما سبق. السادسة من الصفات قال: وقوله تعالى يحبهم ويحبونه. الحب والمحبة هذه صفة لله عز وجل، صفة فعلية، يحب من يشاء، وهذه الصفة الثابتة أيضا بالكتاب والسنة كما في هذه الآية يحبهم ويحبونه. وفي السنة في أحاديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وكان من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سبق معنا. طيب فسرها أهل التعطيل بماذا؟ بالثواب، ويجاب عنهم بما سبق. الصفة السابعة قال: وقوله تعالى عن الكفار: وغضب الله عليهم، وقوله: اتبعوا ما أسخط الله. هاتان صفتان فعليتان ثابتتان لله تعالى بالكتاب والسنة، فنثبت لله صفة الغضب وأنه يغضب، ونثبت لله صفة السخط وأنه يسخط. واضح؟ فالغضب أولا في قوله تعالى: وغضب الله عليهم، وفي قوله تعالى أيضا في آيات اللعان: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وفي السنة في الحديث قال الله تعالى: إن رحمتي غلبت غضبي. وفسره أهل التعطيل الغضب، فسروه بالانتقام، ويجاب عنهم بما سبق. ويضاف أيضا وجه رابع، يعني مما يرد هذا التفسير، أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام، فقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم، فجعل الانتقام نتيجة الغضب وليس هو الغضب، فهذا الشيء وهذا الشيء. فلما أغضبونا انتقمنا، فهل يفسر الغضب بالانتقام؟ فلما انتقمنا انتقمنا، ما يستقيم. نعم. الثانية أو في هذه الصفة قال: السخط. وذكر الشيخ: اتبعوا ما أسخط الله. وأيضا ورد في قوله تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ورد أيضا في السنة في حديث أهل الجنة أن الله عز وجل قال لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، كما في الصحيحين. فإذا نثبت لله تعالى صفة السخط وأنه يسخط، وهذه صفة فعلية، وفسرها أهل التعطيل بالانتقام، ويجاب عنهم بما سبق. الصفة الثامنة قال الشيخ: وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. هذا فيه إثبات صفة الكره، ولكن كره الله انبعاثهم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وغيرها من الأحاديث والنصوص التي فيها إثبات إيش؟ الكره. فسره أهل التعطيل بالإبعاد، كره الله أبعدهم الله أو أبعد الله، ويجاب عنهم بما سبق، ويجاب عنه بما سبق. الصفة التاسعة قال: ومن السنة. الآن انتقل إلى ذكر بعض الصفات الثابتة بالسنة، فما سبق الآن ثمان، مر علينا الآن ثمان صفات، هذه كلها من الآيات. انتقل إلى بعض الصفات الثابتة في السنة، قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. نعم، هذا الحديث من الأحاديث الجليلة العظيمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إثبات صفة النزول، النزول إلى السماء الدنيا، ورد بلفظ الهبوط، وهذه صفة فعلية ثابتة لله تعالى بالسنة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، متفق عليه. وورد في مسند الإمام أحمد من حديث علي وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا، فورد بلفظ الهبوط، وفي الروايات المشهورة النزول، فنثبت أن الله ينزل جل وعلا. فسره أهل التعطيل بنزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته، يعني عباراتهم تنوعت، لأن الحديث ثابت وإسناده صحيح، بل في الصحيحين. فلما جاءوا إليه أولوه، بعضهم قال ينزل أمره، وبعضهم قال تنزل رحمته، وبعضهم قال المراد أنه ينزل ملك من ملائكته. فيجاب عنهم على ذلك بما سبق، ويضاف أيضا وجه رابع يرد هذا التأويل، تفسير أنه الأمر، هل يمكن الأمر أن يقول من يدعوني فأستجيب له، ها؟ أو الرحمة، لأنه قال ينزل ربنا فيقول من يدعوني فأستجيب له، وهذا لا يتوجه إلا بإضافته إلى الله عز وجل، لأنه لا يمكن لأحد مخلوق أن يقول من يدعوني فأستجيب له، واضح؟ فهذا يتعين أن يكون الله جل وعلا هو الذي ينزل. ولا نخوض ولا نتكلف فيما وراء ذلك، لأن العقول تقصر عن إدراك الحقائق، وإنما نثبت لله عز وجل ذلك بما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الصفة العاشرة صفة العجب. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذه الصفة من صفات الله تعالى، صفة فعلية ثابتة لله بالكتاب والسنة، نعم، دل عليها القرآن والسنة. القرآن في قوله عز وجل بل عجبت ويسخرون، طبعا هذه بقراءة، نحن قراءتنا بل عجبت ويسخرون، لكن هناك قراءة سبعية متواترة، وهي قراءة حمزة والكسائي. قراءة حمزة والكسائي قرأوا بل عجبت بضم التاء، فيكون معناها الله عز وجل. وأيضا صحت هذه القراءة عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الذي جاء في الحديث من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن السنة في أحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، والحديث رواه البخاري. وأيضا في قصة الرجل، قصة المشهورة، الرجل الأنصاري مع امرأته الذين استضافوا الضيف، أضافوا الضيف وآثروه بطعامهم، لما وضعوا الطعام أطفأ السراج، صار يتظاهر بأنه يأكل ولكن تركوا الطعام لمن؟ للضيف، وآثر الضيف بالطعام على أهله، زوجه وأولاده. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم نعم حسنت، قال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، والحديث رواه مسلم في الصحيح. فهذا في إثبات صفة العجب، واضح. وأهل التعطيل فسروا هذه الصفة بالمجازاة، فسروها بالمجازاة، ويرد عليهم بما سبق، ويرد عليهم بما سبق. الصفة التي تليها قال وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، يقتتلان أحدهما مسلم والآخر كافر، فالكافر يقتل المسلم فيدخل الجنة، ثم يسلم الكافر ويتوب ويقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة. هذا أيضا في إثبات صفة الضحك، صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة فعلية ثابتة بالحديث، في الحديث الصحيح، وهو هذا الحديث: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل يقتل أحدهما الآخر ويدخل كلاهما يدخل الجنة في الصحيحين. ف يعني من تنزه أو تورع عن هذا فنقول سبحان الله، أنت أتقى من رسول الله أو أشد تعظيما لله منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ووصف الله بأنه يضحك. فنحن نثبت ذلك، ولكن نقول كما يليق بجلال الله. الكيفية لا نعلم، الله أعلم، لكن نثبت لأنه ثبت. فما دام ثبت عندنا في النصوص أن الله يضحك فنقول الله يضحك. فسره أهل التعطيل بماذا؟ بالثواب. قالوا هذا كناية عن الثواب، ولكن نرد عليه بما سبق. نعم، قال الشيخ بعد هذا: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، هذه قاعدة عامة في صفات الله تعالى، الصفات الثابتة بالكتاب والسنة كما سبق، وهذا الكلام سبق أن قرره الشيخ. نعم، الإثبات والإقرار والإمرار كما قال السلف، وكما قال الإمام أحمد والإمام الشافعي والأوزاعي وغيره مما سبق في أول المتن في الأسبوع الماضي أو الذي قبله. قال الشيخ في أوله: وكل ما صح وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، هذا سبق. وقال في أول المتن: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نؤول ولا نشبه أو لا نمثل، لا نؤول ولا نمثل، وإنما نمر هذه الصفات ونقر بها ونؤمن بها من غير تكييف. الكيفية كما قلنا علمها عند الله، وكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك كما قال الشيخ في آخر هذه الجملة، وكل ما خطر بالبال فإن الله بخلافه، فكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، لأنه لا يمكن أن تمثله العقول بالتفكير ولا أن تتوهمه القلوب بالتصوير، يعني أن يجعل له صورة معينة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب، لعلنا نقف ونكمل
في الدرس القادم إن شاء الله.
نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.